إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو الناس إلى الله في صغرك وكبرك وضمن تكلم الناس ضمن كلمة تكلم يعني تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب كل كهل يقدر يتكلم لكن الشيء المراد أنك تدعو في حال الكهولة وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم ومعنى الكليم يعني أن الله كلمه من غير واسطة وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطير على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه وقوله وهذا مثل ما فعل الله عز وجل مع إبراهيم عليه السلام لما أمره أن يجزي بعض الطيور ويقتلها ويجعل على كل جبل جزء من هذه الطير وهذه الطيور ثم يدعوها فتلتئم تلك الأجزاء المقطعة ثم تعود لها الروح فهذا كله من بيان قدرة الله عز وجل على كل شيء وهي آية للنبي ودلالة على صدقه فإن الله عز وجل لا يؤيد الفاجر الكافر بالبراهين العظيمة القوية كهذه وأما ما يفعله السحرة فهذا فإن الساحر لا يخفى على الناس لأن الساحر ليس بأهل للصدق ولا بأهل للمروءة ولأجل ذلك تراه في دناءة وخسة ولذلك يكتشف أما الصادق فهو يختلف تماما الرجل ذاك الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال هذا وجهه ليس بوجه كذاب لا يمكن أن يكون الصادق مثل الكاذب أبدا لا يمكن أن يكون البار مثل الفاجر لا يكون يعني من, من, من صفة الشخص وسلوكه مما يدل على صدقه ولهذا هرقل لما جاءه وفد قريش وهم لا زالوا على الكفر سألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هل يكذب في حديثه بين الناس قالوا لا ما جربنا عليه كذب وهم كفار لماذا لم يظلموه ويقولوا أنه كذاب مع أنهم كانوا يقولون في وجهه أنه كذاب وساحر ونحو ذلك لأن هذا هرقل بعيد عنهم فهو يسألهم وكان أبو سفيان كافر وقال لقومه أريد أن أسأله فإن كذب فكذبوه فخاف يقول فخفت أن يأثروا علي كذبا يعني يخاف أن يأتي بكذب فيأتي قومه ويقولون إن أبا سفيان كذب فقال هل يكذب في حديثه مع الناس حديثه العادي يكذب فيه قال لا ما جربنا عليه كذب عاش معهم 40 سنة ما جربوا عليه كذب واحد فجعل هذا من دلائل أنه نبي وقال إنه لا يمكن لإنسان أن يتورع عن الكذب على الناس ويكذب على الله يعني إنسان يتورع عن الكذب ما يكذب على الناس ثم يقول الله أرسلني والله أمرني والله نهاني هذا لا يمكن فلا يختلط الصادق بالكاذب ثم قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كف إياهم عنك حين جيتهم بالبراهين والحجج القاطع على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر. وهذا ديدن الكفار، كل ما جاءهم نبي أول ما يلجؤون إليه أنه ساحر، لأن الساحر يمخرق على الناس بمخاريق يظن بعض الناس أنها تشبه دلائل النبوة. ولهذا فرعون لما جاءه موسى قال هذا ساحر كبير، هذا ساحر كبير، يظن أن هذا من السحر، لكن السحر لما جاءوا عرفوا أن هذا ليس سحر، اكتشفوا أنه ليس بسحر، ولهذا آمنوا، لأنه لا معارضة عندهم لهذا البرهان. ثم قال وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي. فإن عيسى عليه السلام لم يصلب كما تقول، كما يقول النصارى، وما صلبوه يقينا، بل رفعه الله إليه. فالله عز وجل أكرمه ورفعه حي، وهو لا يزال في السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي اطلع عليها، التي أطلع عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. لكن هذا الوحي ليس هو الوحي، ليس كالوحي الذي أوحاه إلى عيسى وإلى الأنبياء، فإن الله إذا أوحى إلى إنسان فهذا الوحي إن ما يكون هذا الإنسان نبي بهذا الوحي، فإن النبي هو من يوحى إليه، إلا إذا كان الوحي من باب الإلهام، فهذا الوحي ممكن أن يوحي حتى إلى الحيوانات، أوحى إلى النحل وألهم النحل كيف يصنع العسل، وأوحى إلى أم موسى أن اقذفيه في البحر وهي ليست بنبية. وهذا الوحي للحواريين يعني أن الله ألهمهم أن يتابعوا عيسى عليه السلام، فهذا لا يدل على أن الحواريين أنبياء. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، وهو وحي إلهام بلا خلاف، وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. وقولهم بأننا مسلمون، فكل الأنبياء وأتباع الأنبياء هم أهل الإسلام، لأن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص هذه الشريعة الخاتمة الربانية التي جاء بها الرسول عليه وسلم. المعنى العام هو الاستسلام لله بالانقياد له بالتوحيد وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وكل عباد الله من أهل الإسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء وكل أتباع الأنبياء هم أهل إسلام. بمعنى أهل استسلام لله عز وجل. حتى الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس هم هذا إسلام، فلما حول للكعبة صار إسلام، لأن إطاعة الأوامر هو استسلام لله عز وجل. ولهذا لما أمر الملائكة بالسجود لآدم هذا إسلام لله عز وجل، لأنهم يطيعون الأمر. ولما نهي البشر عن أن يسجدوا لأحد إلا الله فهذا إسلام. فإن الإنسان يدور مع الأمر حيث دار، فإن أطاع الأمر فهذا إسلام واستسلام لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أولا لا بد أن نفهم السياق القرآني، فقول الحواريين هل يستطيع ربك ليس شك في قدرة الله عز وجل، لكن هل ممكن أن تدعو الله عز وجل وينزل المائدة؟ وهذا إلى حد ما ممكن أن نستدل عليه بقصة إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى. فإن الإنسان لما تكون الحقيقة ماثلة أمام عينيه أقوى في اليقين. ولهذا يقال، وهو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يعني الآن نحن نخبر عن الجنة ونؤمن بها، نخبر عن النار ونؤمن بها، لكن عند الرؤية تتغير، الإيمان يكون أقوى من ذلك بمراحل. الإنسان يخبر عن مكة فيتخيل الكعبة ويتخيل مكة، لكن إذا رآها كان الإيمان شيء ثاني آخر. ولهذا أرادوا أن تطمئن قلوبهم بإنزال هذه المادة لهذه المائدة. والآيات عندما كانت تنزل كانت تقوي إيمان الصحابة، عندما تنزل آية يقوى إيمانهم ويرتفع، مع أنهم لا يشكون في قدرة الله عز وجل، لا يشكون في قدرة الله عز وجل، لكن ولا يشكون في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تقع فعند ذلك يزيد الإيمان، لأنه تحولت من خبر إلى معاينة، والمعاينة أقوى. وذكرت لكم مرة في إحدى الدروس أن رجل كان مع الصحابة وكان فاتكا شجاعا، وكان يهد في المشركين هدا بسيفه، فجاء صحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأينا مثل فلان، يعني أنه يفتك بالكافرين فتكا ذريعا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. يقول هذا الصحابي يعني دخلته الوساوس، كيف رجل يعرض نفسه للموت في سبيل الله ويقول هو في النار، مع أن هذا الرجل لا يزال على إيمانه، ما زال إيمانه، ولا يزال على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كفر، لأنه لو كذب الرسول كفر. فصار يتابع هذا الرجل أينما ذهب. يقول: فلما أصابته جراحة جعل ذباب السيف بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره. فجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد إنك رسول الله. ألا هو يشهد من قبل؟ فقال: ولما؟ قال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. فلما حصل تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه ارتفع إيمانه، زاد، فنفهم طلب الحواريين لهذه المائدة في هذا الاتجاه. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذه قصة المائدة، وإليها تنسب السورة، يقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، وإن كانت ليست في الإنجيل فهذا يدل على التحريف، فإننا لا نشك في ما جاء في القرآن البتة، لكن هذا يدل على أن هذا الإنجيل الذي معهم ناقص ومحرف لأنها لم تذكر فيه هذه القصة. أو أن بعض القصص أصلا ما تذكر في الوحي لكنها تذكر في غيرها. قال: فقوله تعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ قال: هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، أو هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. والمائدة هي الخوان عليه طعام، وذكر بعضهم إنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جيت به. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري: يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة: أن أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وآية منك دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم، كقوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وروى ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. وهذا قال أحمد شاكر وما روي مرفوعا، فنحن قال لا نعرف للحديث المرفوع أصلا. ثم أطال الحافظ ابن كثير في ذكر آثار في نزول المائدة وصفتها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضنا عن إثباتها هنا. ثم قال: وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن العظيم، قال الله: إني منزلها عليكم. وقال قائلون: إنها لم تنزل، وهذا القول مردود وهو قول ضعيف، لأن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيره. قال: وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلي وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخي سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال أن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليه السلام، فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة، لأن الذي يسأل أسئلة فيها نوع من التعنت فإنه إذا لم يؤمن بها بعد ذلك فيكون العذاب والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. روى الطيالسي عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وهذا جواب لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربي عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس: يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، إلى آخر ما جاء في هذا التفسير. ونكتفي بهذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.